بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المسألة السابعة، قال المؤلف وفقه الله تعالى، المسألة السابعة عشرة: لو تزوج رجل امرأة كبيرة وطفلة رضيعة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة بلبن غيره، يعني صارت الكبيرة أما للصغيرة، ولا يجوز أن يجمع الرجل بين الأم وبنتها. تكون الكبيرة كانت متزوجة قبل ذلك. قال الأوزاعي رحمه الله: نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة. وخالفه جمهور العلماء فقالوا: يفسد نكاح الكبيرة وتحرم على التأبيد، لأنها صارت أما لامرأته الصغيرة، والله عز وجل يقول: أمهات نسائكم. والأم تحرم بمجرد العقد على الصغيرة، والصغيرة لا تحرم إلا بالدخول بالأم. واختلفوا هل ينفسخ نكاح الصغيرة أم هو ثابت، فمذهب أحمد بن مشهور عنه أن نكاحه بالصغيرة ثابت، لأن العقد عليها صحيح ولم يطرأ عليه ما يبطله. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية إلى بطلانه، لأنه يكون جمعا بين الأم وابنتها، ولا يصح ذلك بالإجماع. وأجيب بأنه بمجرد الإرضاع المحرم ينفسخ نكاح الكبرى، ولا يحصل الجمع بينهما. وقول أحمد الأول أقرب والله أعلم، لأن نكاح الصغيرة ثابت. وهذه المسألة فيما إذا كان ذلك قبل الدخول بالكبيرة، إذا كان قبل الدخول بها فصار الأمر واضحا فيها، لأن كليهما ما لها إلا العقد، وبالعقد الأم تحرم والبنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها. وأما إذا كان الإرضاع بعد الدخول بالكبيرة حرمت عليه الاثنتان تأبيدا، والله أعلم. المسألة الثامنة عشرة: هل على الزوج نصف المهر للصغيرة، وهل عليه مهر للكبيرة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: عليه نصف مهر الصغيرة، لأن نكاحها انفسخ قبل دخوله بها من غير جهتها، والفسخ إذا جاء من أجنبي كان كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بها، لأن فسخ نكاحها بسبب من جهتها، فسقط صداقها كما لو ارتدت. وبهذا قال مالك والشافعي وابو ثور أصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافا. قال: وإن كان دخل بالكبيرة لم يسقط مهرها، لأنه استقر بدخولها بها استقرارا لا يسقطه شيء، ولذلك لا يسقط بردتها ولا بغيرها. وقال رحمه الله في موضع آخر: ولا نعلم بينهم خلافا في أنها إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول أنه لا يسقط مهرها ولا يرجع عليها بشيء إن كان أداه إليها، ولا في أنها إذا أفسدته قبل الدخول أنه يسقط صداقها، وأنه يرجع عليها بما أعطاها. قلت الصحيح أنه يرجع على المرأة الكبرى بالمهر لأنها هي التي أفسدت نفسها عليه، وهو قول بعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله كما في الإنصاف. وبقي مهر الصغيرة أيضا، هل يرجع على الكبيرة؟ المسألة التي بعدها نجمع ما ثبتنا. قول ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، الخلاف موجود. يعني في حالة أنه قد دخل بالأم ينفسخ نكاح الاثنتين، وبهذا يعني يرجع على الكبيرة. سيأتي المسألة التي بعدها بالكبيرة التي تحمل نصف المهر. قال المسألة 19، هل يرجع على الكبيرة بما يدفعه إلى الصغيرة؟ مذهب أحمد والشافعي أنه يرجع عليها بما لزمه من صداق الصغير. وقال بعض الشافعية يرجع عليها بجميع الصداق. الفرق بينهما الأول بما لزمه وهو النصف فقط. وقال أصحاب الرأي إن أرادت الفساد رجع عليها وإلا فلا. وقال مالك لا يرجع عليها بشيء. والقول الأول أقرب والله أعلم، لأنها هي التي أفسدت عليه امرأته بحيث أنها صارت زوجة لمن دخل، نعم ابنة لمن دخل بها فحرمت عليه. تنبيه عليه نصف المهر المسمى في مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما وهو الصحيح، وخالف الشافعي فقال لها نصف مهر المثل، وهذا غير صحيح لأن تسمية المهر تسمية صحيحة شرعية فلا نرجع إلى مهر المثل. قاعدة، كل امرأة تحرم ابنتها على رجل كأمه وأخته وجدته وربيبته إذا أرضعت زوجة هذا الرجل الصغيرة رضعة محرمة أفسدت نكاحه وحرمتها عليه. لما تصير أخته أو ابنة أخته أو ابنة ربيبته فهي ربيبته أيضا، ويلزمها عندهم نصف الصداق على الصحيح أيضا في مذهب أحمد الشافعي كما تقدم في المسألة السابقة. نعم، نصف الصداق أو نصف مهرا مثل ذا لم يسميه، لا إذا لم يسميه متعة لها المتعة، مثل المطلقة قبل إذا لم يسمى لها قبل الدخول لها المتعة. طيب عندهم أي عند الحنابل والشافعية كما تقدم في المسألة السابقة. نعم كما في المسألة السابقة. المسألة 20، لو تزوج بكبيرة وصغيرتين ثم أرضعت الكبيرة ثم أرضعت الكبيرة الصغيرتين، قال لو تزوج بكبيرة وصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت من أمهات النساء. هذا كان قبل الدخول، يصير التحريم للكبيرة فقط، بقي الآن الصغيرتان ستصيران أختان من الرضاعة. وكذلك ينفسخ نكاح الصغيرتين لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجية، فينفسخ نكاحهما كما لو ارتضعتا معا. ولا مهر للكبيرة لأن الفساد جاء من قبلها، ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين لأنها أفسدت نكاحهما، وله أن ينكح من شاء منهما، أي بعد يجدد العقد على إحدى الصغيرتين لأنهما حرم عليه الجمع بينهما، وله أن ينكح من شاء منهما لأن انفساخ نكاحهما للجمع ولا يجب تحريما مؤبدا. قال: وهذا فيما إذا كان إرضاع الكبيرة قبل الدخول بها، أما إذا أرضعت بعد الدخول بها فإنها تحرم وتحرم الصغيرتان على التأبيد لأنهما ربيبتان قد دخل بأمهما، أي أمهما من الرضاعة. إن كان بعد الدخول انفسخ الكبيرة والصغيرة التي رضعت فقط، قبل الدخول تنفسخ الكبيرة الثانية باقية، ما هناك ما يخرجها. نعم، المقصود أن الصغيرة رضيعة، ما زالت رضيعة، المسائل هذا الذي يمثلون بها فيما إذا كانت ما زالت رضيعة. المسألة 21، إن أرضعت الصغيرتين أجنبية ينفسخ نكاحهما أيضا، ومذهب الحنابلة والحنفية وأحد قولي الشافعي واختاره المزني، وقال الشافعي في قول لا ينفسخ نكاح الأخرى وحدها، وأجيب بأنه جامع بين الأختين في النكاح، فانفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما معا، وفارق ما لو عقد على واحدة بعد الأخرى، فإن عقد الثانية لم يصح فلم يصل به جامعا بينهما، وها هنا حصل الجمع برضاعة الثانية، ولا يمكن القول بأنه لم يصح فحصلتا معا في نكاحه وهما أختان لا محال. الصحيح الأول ينفسخ نكاحهما جميعا ثم يتزوج بإحداهما. المسألة 22، إذا شهدت امرأة على الرضاع هل يقبل قولها؟ من أهل العلم لا يقبل إلا شهادة امرأتين، وهو قول الحكم ومالك وأحمد في رواية الاحتمال أن تنسى أو تخطئ أو نحو ذلك، ومنهم من يقول اشترط 4 نسوة لكل امرأتين مقام رجل، وهو قول عطاء وقتادة والشافعي لحديث شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، ومنهم من يقول شهادة رجلين أو رجل أو رجل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين معطوف على مجرور وامرأتين، ومنهم من يقول شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وهو قول الحنفية، استدل بقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ومنهم من يقول يقبل قول الواحدة وتستحلف وهو قول إسحاق وأحمد في رواية، ومنهم من يقول يقبل قول الواحدة إن كانت مرضية ثقة وهو قول أحمد في الأشهر عنه، يعني بدون يمين، القول الأول مع اليمين تستحلف، لا بأس أن يحصل اليمين إذا من باب التأكيد فقط، وإلا فالشرط هو أن تكون ثقة. وقول أحمد في الأشهر عنه قال به طاووس والزهري والأوزاعي بن أبي ذئب وآخرون، اختار ابن القيم والشوكاني وهو الصحيح لحديث عقبة الذي في الباب، والله أعلم. واختيار شيخ الإسلام. مرضعة وشاهدة يقبل إذا كانت ثقة فلا، سواء رضعت بنفسها أو رأت امرأة ترضع كأن تكون المرضعة قد ماتت. قال المسألة 23، إذا أقر الرجل أن زوجته أخته من الرضاعة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني إذا أقر الزوج أن الزوجة صواب الزوج، إذا أقر الزوج أن زوجته أخته من الرضاعة انفسخ نكاحه ويفرق بينهما. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة إذا قال وهمت أو أخطأت. يعني ينقض قوله أنه كان واهما. وقال أبو حنيفة إذا قال وهمت وأخطأت قبل قوله، لأن قوله ذلك تضمن أنه لم يكن بينهما نكاح، ولو جحد النكاح ثم أقر به قبل كذلك ها هنا. قال ابن قدامة ولنا أنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه فلم يقبل رجوعه عنه، كما لو أقر بالطلاق ثم رجع، أو أقر أن أمته أخته من النسب، وما قاسوا عليه غير مسلم. وهذا الكلام في الحكم، فأما فيما بينه وبين ربه فينبني ذلك على علمه بصدقه، فإن علم أن الأمر كما قال فهي محرمة عليه ولا نكاح بينهما، وإن علم كذب نفسه فالنكاح باق بحاله، وقوله كذب لا يحرمها عليه، لأن المحرم حقيقة الرضاع لا القول، وإن شك في ذلك لم تزل عن اليقين بالشك. قال فإن كان قبل الدخول وصدقته المرأة فلا شيء عليها، لأنهم اتفق على أن النكاح فاسد من أصله لا يستحق فيه مهر. أما الصورة الأولى التي كانت ذاك النكاح كان صحيحا ثم أفسدت عليه نكاح المرضعة، وأما هذا تبين من أصله أنه تزوج بأخته من الرضاعة فالنكاح فاسد من أصله لا يستحق فيه مهر، فأشبه ما لو ثبت ذلك ببينة، وإن أكذبته فالقول قولها، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها، فلزمه إقراره فيما هو حق له وهو تحريمها عليه وفسخ نكاحه، ولم يقبل قوله فيما عليه من المهر. فرع، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن قال هي عمتي أو خالتي أو بنت أخي أو أختي أو أمي من الرضاع وأمكن صدقه فالحكم فيه كما لو قال هي أختي، وإن لم يمكن صدقه مثل أن يقول لأصغر منه أو لمثله هذه أمي، أنه لا يمكن أن ترضع وهي بنفس السن، كيف ستكون أم من الرضاعة، أو لأكبر من أو لمثله هذه ابنتي، لا يمكن أن تكون ابنته من الرضاعة لأنها بنفس سنه، لم تحرم عليه. وبهذا قال الشافعي لأنه أقر بما تحقق كذبه فيه، انتهى. فسخ بدون حاكم بدون طلاق بدون شيء، والأولاد شرعيون إن كان قد حصل أولاد فهم شرعيون ينسبون إلى أبيهم وأمهم.
كيف يعني قال من قال يا عمتي أو خالتي أو أختي أو أمي من الرضاعة يعرف
عنها. كما لو قال يا أختي.
يا أختي وإن لم يمكن صدقه ثم جاء الباب علم حرم عليه. يعني القول الأول أيضا لم تعلم عليه وأمكن صدقه.
الحكم فيه كما قال يا أختي تقدم حكم أختي في المسألة السابقة. خلاص كما تقدم في المسألة السابقة هي أختي تحرم عليه ينفسخ النكاح ويفرق بينه إلى آخره كما تقدم في المسألة السابقة. كما لو قال يا أختي أي يكون الحكم فيها كالمسألة السابقة. قال المسألة 24 إن كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاعة. قال إذا قرت المرأة أن زوجها أخوها من الرضاعة فأكذبها لم يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه حق عليها، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها لأنها تقر بأنها لا تستحقه، فإن كانت قد قبضته لم يكن للزوج أخذه لأنه يقر بأنه حق عليه، وإن كان بعد الدخول فأقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته بتحريمها عليه ومطاوعة له في الوطء فلا مهر لها أيضا لإقرارها بأنها زانية مطاوعة، وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر لأنه وطء بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم لأن قولها عليه غير مقبول. فأما فيما بينها وبين الله تعالى فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته وتمكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها بما أمكنها لأن وطئه لها زنا فعليها التخلص منه مهما أمكنها، كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وجحدها ذلك. وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل بعد الدخول. هذا إذا كانت ما علمت إلا بعد ذلك، أما لو دخلت من بداية الأمر على علم بأنها رضيعته فتقدم أنها زانية تعتبر. وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، لأنه إن كان المسمى أقل فلا يقبل قولها في وجوب زائد عليه، وإن كان الأقل مهر المثل لم تستحق أكثر منه لاعترافها بأن استحقاقها له بوطئها لا بالعقد أنها هي نفسها أقرت أنها تستحق المهر بالوطء وليس بالعقد فاستحقت مهر المثل لأن العقد هي تقر بأنه باطل فتستحق أقل الأمرين من مهر المثل أو المسمى لاعترافها بأن استحقاقها لو بوطئها لا بالعقد فلا تستحق أكثر منه. المسألة 25 إذا كان قبل الدخول ثم أقرت بأنه أخوها من الرضاعة مثلا
معناها لا تستحق النصف فالزوج واجب عليها من
يعرف الزوج هي التي أفسدت عليه يرجع بحقه هي ماذا تقر على نفسها أنها ما تستحقه وله أن يأخذ. نعم إذا كان قد سمي العقد يعني ليس واجبا ما يستطيع أن يلزمها به إلزامه، وأما إذا تركته هي فنعم فله أن يأخذ إذا أحلت له ذلك، ولأنها هي التي سببت ويستطيع الزوج أن يطالب لأن الحكم له الحكم في الظاهر الحكم عند القاضي بالظاهر لمن للزوج يقر النكاح لما ستستطيع إلا بالفداء تستفتدي منه وله أن يعفو عن المهر كاملا ويأخذ النصف فقط لأنه قبل الدخول لا بس بأخذه على سبيل الصلح. المسألة 25، استشراف المرضعة. استحب أهل العلم أن يتخير المرضع الصالح الشريف العاقلة، وكره استرضاع الفاسقة والحمقاء وهي ضعيفة العقل وسيئة التصرف، حتى لا يكون اللبن مسددا له. الحديث الوارد في الباب ضعيف كما تقدم معنا، ولكن لا شك أنه قد يتأثر من لبنها ويجانسها بأخلاقها بسبب أنه ينبت جسمه من ذلك. المسألة 26، المحرمات بسبب الرضاع. قال في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبناء على هذا الحديث، فمن رضع من امرأة رضاعة محرمة أصبح كولدها من النسب، فيحرم على هذا الرضيع جميع محارم مرضعته، ولا يحرم على المرضعة إلا هذا الولد وما تناسل منه، ولا يحرم على المرضعة أقارب هذا الولد غير نسله، وكذلك محارم الرجل صاحب اللبن يصيرون محارم للرضيع وأقارب له، ولا يحرم عليهم وعلى الأب إلا الرضيع ونسله. إذا من جهة الرضيع ما تنتشر الحرمة إلا في أولاده ما تناسل منه، من سواء من قبل الذكور أو الإناث، ومن قبل المرضعة وصاحب اللبن ينتشر في جميع الجهات، فأخواتهم أخوات المرأة تصرن خالات له، وأخوات الرجل عمات له، وهكذا الأمهات جدات له، والآباء أجداد له من الرضاعة، والأولاد إخوانه، وهكذا من جميع الجهات، والأخوال أخواله. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فانتشرت الحرمة من هذه الجهات الثلاث، فأولاد الطفل وإن نزلوا أولاد ولدهما، وأولاد كل واحد من المرضعة والزوج من الآخر ومن غيره إخوته وأخواته من الجهات الثلاث، يعني حتى لو كانت المرضعة لها ولد من غير هذا الزوج يصير أخوه من الرضاعة أيضا، لكن من قبل أمه فقط، أخ لأم من الرضاعة، والأب نفسه إن كان له ولد من امرأة أخرى يصير الأب، يصير ذلك الولد أخ لأبيه من الرضاعة فقط من جهة الأب، والأولاد الذي منهما جميعا إخوانه من الرضاعة أشقاء، إخوان من الرضاعة. قال: فأولاد أحدهما من الآخر إخوته وأخواته لأبيه وأمه، فأولاد أحدهما من الآخر إخوته وأخواته لأبيه وأمه، وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من أبيه، وأولاد المرضعة من غيره إخوته وأخواته لأمه، وصار آباؤها وأجداده وجداته، وصار إخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته، فحرمة الرضاع تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط. قال: ولا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته، فيباح لأخيه أي من النسب نكاح من أرضعت أخاه وبناتها وأمهاتها، ويباح لأخته نكاح صاحب اللبن وأباه وبنيه، وكذلك لا ينتشر إلى من فوقه من آبائه وأمهاته ومن في درجته من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فلأب المرتضع من النسب وأجداده أن ينكحوا أم الطفل من الرضاع وأمهاتها وأخواتها وبناتها، وأن ينكحوا أمهات صاحب اللبن وأخواته وبناته، إذ نظير هذا من النسب حلال، فللأخ من الأب أن يتزوج أخت أخيه من الأم، وللأخ من الأم أن ينكح أخت أخيه من الأب، وكذلك ينكح الرجل أم ابنه من النسب وأختها، وأما أمها وبنتها فإنما حرمتا بالمصاهرة. وقد لخص بعضهم ما تقدم ذكره ببيتين فقال: أقارب ذي الرضاعة بانتسابي، أجانب مرضع إلا بنيه. أجانب المرضع أي كل أقاربه أجانب للمرأة المرضعة إلا بنيه، إلا ما تناسل منه، أطلق البنين وأعراض البنين والبنات سيأتي. ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. وقوله إلى بني مراده أولاده من البنين والبنات وما تناسل من صلبه، وهذا الذي تقدم ذكره متفق عليه بين الأئمة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 27، الجمع بين الأختين من الرضاعة، وبين المرأة وخالتها أو عمتها من الرضاعة. قال: عامة أهل العلم على تحريم ذلك، لأن ذلك يحرم بين الأختين من النسب، وبين المرأة وخالتها أو عمتها من النسب، فيحرم من الرضاعة لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ومال ابن القيم رحمه الله إلى عدم التحريم في زاد المعاد، لأن التحريم بسبب الجمع لا بسبب النسب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان أحد قد قال بعدم التحريم فهو أقوى. قال: صحيح قول الجمهور والله أعلم، ولا نعلم أحدا سبق شيخ الإسلام ابن القيم إلى القول بذلك، ولأن التحريم حصل بمجموع الأمرين بالجمع والنسب وليس بالجمع فقط، فلو جمع بين امرأة وبنت عمها جاز، أو جمع بين امرأة وأجنبية جاز. إذن لم يحصل التحريم بمجرد الجمع، وإنما باجتماع الأمرين الجمع مع النسب. فالصحيح قول الجمهور. المسألة 28، أم الزوجة من الرضاعة، كأن تكون تزوجت بامرأة ولها أم من الرضاعة، هل أمها من الرضاعة محرم لك؟ وابنتها كذلك من الرضاعة، تزوجت بامرأة ولها ابنة من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة أي أبوك من الرضاعة إذا تزوج بامرأة، وزوجة الابن كذلك، ابنك الذي رضع من زوجتك إذا تزوج بامرأة فهل هي من محارمك؟ هذه المسائل كلها حصل فيها التحريم بسبب الصهارة، ولذلك سيأتي معنا شيخ الإسلام ابن القيم قالوا لا تحرم لأن التحريم بسبب الصهر وليس بسبب النسب، والواقع أن مجموع الأمرين بالنسب والصهر حصل التحريم. فنعم، قال: عامة أهل العلم على التحريم للحديث السابق يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولعموم الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وهذا صار أبا لك، وقوله: أمهات نسائكم، وأمهات تشمل الأم من الرضاعة، وقوله: ربائبكم اللاتي في حجوركم، تشمل الربيبة من الرضاعة. وهذا ترجح العلامة ابن باز والشيخ صالح الفوزان في آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة. وذهب الشيخ الإسلام ابن القيم إلى عدم التحريم، لأن في الحديث ما يحرم من النسب، والنسب غير الصهر، قال تعالى: فجعله نسبا وصهرا. والمحرمات المذكورة في الآية حرمت بسبب الصهر لا بسبب النسب، أي زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، هذه الأربعة الأصناف تحريمها بسبب الصهر. قال: ونفى ابن القيم الإجماع في مسألة زوجة الأب من الرضاعة، بأن هناك طائفة من السلف لا يرون تحريم لبن الفحل، فهم لا يرون الرجل محرما فضلا عن زوجته. يعني استدل ابن القيم على أن المسألة ليس في إجماع بما تقدم معنا من مسألة لبن الفحل، هل يحرم اللبن من قبل الرجل؟ ماذا خرجنا بهذه المسألة؟ يحرم، نعم، من قبل الأب لأن اللبن لبن هو الذي سبب في وجوده. لكن هل في المسألة إجماع؟ تقدم أن هناك طائفة من السلف خالفوا. يقول ابن القيم: إذن كيف تدعون إجماع؟ هؤلاء مجموعة من السلف يرون أن الأب نفسه ليس محرما، فكيف بامرأته من باب أولى؟ ليست زوجة، يعني معناه يريد ابن القيم بهذا أن يستدل على أن هناك من يقول بأن زوجة الأب ليست، أن الزوجة للذي أرضعت من ولده من لبنه ليست محرما. ولكن يمكن أن يقيد الإجماع، يقال إجماع من قال، يقال كل من قالوا بأن لبن الفحل يحرم كلهم يرون الإجماع في أن زوجة الأب من المحارم، زوجة الأب من الرضاعة. إجماع من يقول إن لبن الفحل يحرم، فيكون تلك المخالفة في حق من قال لبن الفحل لا يحرم. ما تحقق، لكن ما استطاع ابن القيم أن ينقض إلا من هذا الوجه، مع أنه باحث قوي ومطلع إمام بارع، ما استطاع أن ينقض إلا من هذا الوجه فقط. لو معه وجه آخر ينقضه لا نقضه. أدري، لكن ما استطاع أن ينقض إلا من هذا الباب، من باب القائلين بلبن الفحل. لو كان هناك، لو وجد ابن القيم من صرح غيرهم فصاح بهم، لكن ما أتى إلا من هذا الباب. قال: ونفى الإجماع على بنت المرأة من الرضاعة. هذا أيضا ينفي الإجماع على ما يتعلق بالرذيفة من الرضاعة، بأن الخلاف موجود في بنت المرأة من النسب، أن يذن بولا. أيضا إذا كانوا قد اختلفوا في الرذيفة بنت المرأة التي ليست في حجره، بنت المرأة ولم تكن في حجره، هذه مسألة تقدمت معنا. الربيبة إذا لم تكن في الحجر، بعض أهل العلم يرون أنها ليست محرم، مع أننا الذي اخترناها أنها من المحارم، لكن الشاهد أنه قد وجد فيها خلاف، فكيف يدعى الإجماع في البنت من الرضاعة؟ إذا مسألة لا إجماع فيها، ولكن الصحيح أنها، الصحيح أن المسألة، أن المسألتين فيهما التحريم، لأن التحريم حاصل بالنسب والصهر بمجموع الأمرين. قال: فكيف إذا كانت ابنته من الرضاعة؟ فحسب بأن الله قيد في زوجة الولد، فقال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأجاب الجمهور بأن ذلك لإخراج ابن التبني. قلت: أما الإجماع فلا يصح، فالخلاف ثابت، ولكن الصحيح هو التحريم للحديث المتقدم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقولهم حرمت بسبب الصهر يجاب عنه أن الحرمة حصلت بسبب الصهر مع النسب، فتأمل ذلك. نعم، لم تحصل بسبب المصاهرة فقط إلا باجتماع الأمرين، بأنه مصاهر وكذلك أب، فلو صاهر وهو أب من الرضاعة فلا يزال الأمر على ما هو عليه. فإذا قال في الإنصاف: لو أكرهت على الرضاع ثبت حكمه. ذكره القاضي في الجامع محل وفاق، يعني الحكم يثبت سواء بالطواعية أو بالإكره. إذا أرضعت امرأة طفلا مكرها صار ابنها من الرضاعة ولو أكرهت، هذا لا خلاف فيه.